بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما أخذنا في درسنا لا تجزم، احنا ما جزمنا هذا، قل هذا غلط فقط. نعم، في ذي القعدة. نعم، بقي قبله. فصل كامل ابتلعته، الله المستعان. انتبه تفطر. نعم، ها نعم، لم يجعل حدا في المسافة التي يفطر فيها الصائم. وما خلاصة هذا الفصل؟ خلاصته أي نعم، لأثر أنس رفعه وقال من السنة، ولو أفطر بعد أن يعني بعد أن يخرج من البيوت أصبح لا يراها، هذا أولى. طيب، أيضا ولا قضاء عليه، سواء نعم، ويلحق بهذه المسألة إذا طهرت قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد الفجر فإنهما يغتسلان ويصومان. نعم، هذا هو القول الصواب، وعليه جمهور أهل العلم في المسألة الأولى والمسألة الملحق بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. طيب، هذا قد قرأناه. قال رحمه الله: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، جاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة في الصحيحين، وجاء من حديث حفصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تخبر أنه قبلها، وأم سلمة وحفصة تقول وكان يقبل وهو صائم، وجاء عن عائشة هكذا كان يقبل وهو صائم، وهكذا عن أم سلمة. وقوله في رمضان، هذا جاء في حديث عائشة في رواية لمسلم فيها في رمضان، وفي رواية أخرى في شهر الصوم، في شهر الصوم. واختلف أهل العلم في حكم تقبيل الصائم، في حكم تقبيل الصائم. فمن أهل العلم من قال إذا كان يملك نفسه يعني من ألا يقع في الجماع أو ينزل منه المني، وهكذا لا يلحق ضررا بأهله فهو جائز، وإلا فلا. ومنهم من كرهه مطلقا، وهذا مذهب المالكية. ومنهم من قال هو محرم، منهم من قال هو محرم، واستدل بقوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وأجيب بأن هذا في الجماع لا في التقبيل، طيب. وقالوا إذا قبل بطل صومه، الذين يقولون محرم تقبيل الصائم، قالوا إذا قبل بطل صومه. وقال آخرون هو مباح، وقالت الظاهرية بل مستحب، مستحب التقبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، قالوا فهذه سنة. وقال آخرون بالتفصيل بين الشيخ وبين الشاب، فالشيخ يجوز له لأنه مأمون عليه، والشاب لا لقوة الشهوة. وجاء في هذا حديث سيذكره المصنف. والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، أن من كان يملك نفسه شيخا كان أو شابا ولا يلحق ضررا بأهله أنه يجوز، أنه يجوز سواء كان شيخا أو شابا. فتعليق الحكم بالشيخ والشاب لا دليل عليه يصح، بل ثبت ما يرده، وهو حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل للصائم، فقالت له أم سلمة إن رسول الله يصنعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أما إني أخشاكم لله. وعمر بن أبي سلمة كان في بدء التكليف وفي قوة الشباب، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسمع قول أم سلمة إن رسول الله يصنع ذلك، فهذا دليل صريح في عدم التفريق بين الشيخ والشاب، وأن القضية تعود إلى من يملك نفسه أو لا. فكم من شيخ ربما عنده من القوة ما ليس عند الشاب، وهذا شيء معلوم، فليس كل الشباب في قوة الشهوة واحدة، وليس كل الشيوخ في ضعف الشهوة واحدة، بل يفترقون. وإن كان الأصل في الشباب القوة وفي الشيخوخة الضعف، إلا أن الحكم لا يدور مع ذلك، بل يدور مع من يملك نفسه أو لا يملك نفسه. فهذه خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن من كان يملك نفسه فهذا له وإلا فلا. قال وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، وهذا كما في حديث عمر عند أبي داود وأحمد أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هششت فقبلت أنا صائم، هششت ما ارتحت أو نحو هذا، فقبلت أنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما، يعني إذن فما الفرق؟ ما في فرق، يعني معنى أن تقبيل الصائم لأهله كالمضمضة، كالمضمضة. فإذا حصل من التقبيل شيء، فإذا حصل من المضمضة أن دخل الماء وبالغ في ذلك حتى أدخل الماء وشرب الماء، فهذا له حكم آخر، وهكذا أيضا إذا قبل. قال: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع ابن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق، وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق، روى له مسلم في صحيحه، وفي إسناد محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه: ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقول إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. هذه الزيادة منكرة، قد ضعفها أبو داود وابن حجر وغيرهما. قال: وأما الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطر. فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. هذا الحديث لا يثبت أنه حكم بأنهما قد أفطرا، لا أدري، لا، لم يصح. قال: ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجي من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه، هذا مجهول وهو علة الحديث، وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني، وأيضا هو ضعيف، والراجح فيه وقفه على ابن عباس، وابن عباس يفتي بالتفريق، لكن حديث عمر ابن أبي سلمة حجة في ذلك، في بيان ألا فرق بين الشيخ والشاب. طيب إن قبل أو باشر فأنزل فما الحكم؟ فسد صومه، الحكم فسد صومه. وذكر ابن قدامة ألا خلاف في هذا، واختلفوا هل عليه الكفارة أم لا. فروي عن الحسن وعطاء وجوبها، وبه يقول مالك وابن المبارك وأبو ثور قالوا بوجوب الكفارة. وذهب الزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وهو اختيار ابن المنذر إلى أنه لا قضاء، لا عليه إلا القضاء، لا عليه إلا القضاء، وأنه لا دليل على من أوجب الكفارة، لا دليل على من أوجب الكفارة. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وفي الحديث القدسي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمن قبل أو باشر فبسبب تقبيل مباشرته أنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه في الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن كان الإنزال بسبب النظر، فإن كان الإنزال بسبب النظر، فمذهب جابر بن زيد والثوري والشافعي، مذهب جابر بن زيد والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ألا قضاء عليه ولا كفارة، ألا قضاء عليه ولا كفارة. وأما عطاء فأوجب عليه الكفارة، وهكذا الحسن بن صالح ابن حي قالوا تجب عليه الكفارة. ومالك يقول إذا ردد النظر، إذا ردد النظر فعليه القضاء والكفارة، وإذا لم يردد النظر فعليه القضاء فقط. وعن الحسن وهو رواية عن مالك أنه مثل من غشي عليه في رمضان. وابن المنذر اختار بعد ذكر هذه الأقوال ألا شيء عليه، قال وإن قضى صومه احتياطا فحسن، لأنه أنزل بسبب النظر وهو متسبب، فلا شك أن هذا أولى احتياطا، أن هذا أولى احتياطا، وإلا فلا دليل، لأنه بمجرد النظر قد يحصل الإنزال. واختلفوا إذا أمذى بسبب النظر أو التقبيل أو المباشرة، اختلفوا في ذلك من أهل العلم من قال لا شيء عليه، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وذهب مالك وأحمد إلى وجوب القضاء، إلى وجوب القضاء، والصحيح كما تقدم القول الأول لعدم الدليل الموجب للقضاء، لعدم الدليل الموجب للقضاء. فإذا التقبيل للصائم جائز إذا كان يملك نفسه، ولا فرق بين إن كان صائما وزوجه يعني مفطرة أو العكس، حكم واحد، وإنما بشرط أن يكون يملك نفسه أو أن لا يلحق ضررا بأهله، هذا هو. وإن قبل وباشر فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وإذا ردد النظر فأنزل يقضي احتياطا في اختيار ابن المنذر، يقضي احتياطا في اختيار ابن المنذر، وأما إذا أمضى فلا شيء عليه. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعل، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس، وهذا يقول به جمهور أهل العلم، وهو الصواب الذي يدل عليه حديث أبي هريرة. وأما مالك يقول: إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، إذا كان في رمضان قال فعليه القضاء، والحديث حجة عليه، الحديث حجة عليه على مالك رحمه الله. وأصرح من هذا حديث رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، سنده حسن، من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. فإذا من أكل أو شرب في رمضان وهو ناسي هل يلزمه شيء؟ يلزمه أن يتم صومه، ما يستمر في الأكل ولا في الشرب. أي نعم، ما يقول خلاص أنا بدأت ناسيا إذا واصل، فإنما أطعمه الله وسقاه، لا، إذا ذكر يكف، وإذا رآه شخص ينكر عليه، نعم ينكر عليه. طيب، وهل يلحق بهذا من جامع أهله ناسيا أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يلحق بذلك، أنه يلحق بذلك. خير إن شاء الله. طيب اقتلوها في أجر. فيش إذا إيش ناسي في إيش ناسي؟ هذا الحين سناتي بالمسألة أبا خالد، أبشر إن شاء الله الآن أعطيك المسألة ونجيب لك الجواب. طيب الله يبارك فيك. طيب، فمذهب جمهور أهل العلم في مسألة المجامع أهله ناسيا ألا شيء عليه، ألا شيء عليه، وألحق ذلك بمن أكل أو شرب، بمن أكل أو شرب. وأصحاب مالك اختلفوا في وجوب الكفارة، أصحاب مالك اختلفوا في وجوب الكفارة، واختلافهم في وجوب الكفارة يدل على إيش؟ على أنهم يقولون بأنه يقضي وأن صومه قد فسد، لأن مالكا يقول بأن من أكل أو شرب وهو ناسي في رمضان يقضي، فإذا يجامع من باب أولى أنه يقول بهذا القول. ولكن اختلفوا في الكفارة، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها وإنما أوجب القضاء فقط. وأما أحمد فقال يفطر وتجب عليه الكفارة، قال يفطر وتجب عليه الكفارة. مذهب الجمهور لا قضاء ولا كفارة. مذهب أحمد عليه القضاء والكفارة. مذهب مالك عليه القضاء، واختلفوا في الكفارة، واختلفوا في الكفارة. ومذهب عطاء وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وجوب القضاء ولا كفارة، وجوب القضاء ولا كفارة، فهو كقول عند بعض المالكية وجوب القضاء ولا كفارة. والصحيح هو قول الجمهور ألا قضاء ولا كفارة، لرواية الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا، فقول من أفطر أي من أتى أو تعاطى شيئا من المفطرات أكلا كان أو شربا أو شهوة، فالحكم عام فلا قضاء ولا كفارة. وهذا اختيار ابن المنذر، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب، هذا القول هو الصواب. فالحاصل أن من أتى شيئا من المفطرات ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، هذا هو الحاصل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. من تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. شخص مريض أسعف فقالوا تحتاج إلى مغذية، قال طيب ركبوا مغذية، وناسي أن هذا يقتضي إيش؟ الفطر، يقتضي الفطر، فاستخدمها، استخدمها، وبعد أن انتهى الذكر هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. فنعم، فإذا كل من تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم، هذا الأصل في هذه المسألة. وبعضهم قال كيف يجامع وهو ناسي؟ يا أخي عنده نسيان كبير، وش نسوي؟ هو ناسي وزوجته ناسية وكلهم الطين من العجينة، وش نسوي طيب؟ إذا حصل هذا أي نعم، الحكم واحد، الحكم واحد. نعم، كما أنه قد يحصل النسيان من عدد من الصائمين، قد يحصل النسيان من عدد من الصائمين، ويحصل أحيانا بعضهم يؤتى له بالماء فيقول أنا صائم، ويؤتى له بالشراب فيشرب، نسي في الأولى أو ذكر في الأولى ونسي في الثانية، هذا يحصل، قد يحصل النسيان، فإذا حصل فهذا الحكم، أما يتناسى لا، يتناسى ما يصلح. نعم، هل تجوز صلاة العشاء والتراويح الساعة الواحدة والنصف؟ علما أن الصوفية قالوا أن هناك خلافا فيها. من حيث الخلاف، خلاف، في خلاف بين أهل العلم، لكن المطالب فيه هو العمل بالدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فهذا حكم قاطع، فيبقى أن ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة، لا وقت أفضلية ولا وقت اختيار ولا وقت جواز، إنما وقت ضرورة، وقت ضرورة. فالصحيح وهو أيضا خلاف حتى عند الشافعية أنفسهم، خلاف عند الشافعية أنفسهم أن صلاة العشاء لا تجزئ بعد منتصف الليل، لا تجزئ بعد منتصف الليل. ونحن قد ذكرنا في مخالفات رمضان ما يفعله الصوفية من تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، يؤذنون لصلاة العشاء ويصلون العشاء ثم يصلون التراويح. نعم، فالذي ينبغي البعد عن هذا. يقول: ما حكم سجود السهو في مذهب الشافعية؟ ما أدري على التحديد في مذهب الشافعية، لكن سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب إذا كان الخطأ في ركن فيأتي بالركن ويسجد للسهو، إذا كان الخطأ في واجب قام مثلا من التشهد قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول، ففي هذه الحالة يجب سجود السهو. ويستحب إذا مثلا نسي شيئا من المستحبات، أو مثلا قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد وهو في حال قيامه ذكر فرجع، أو مثلا هز يريد أن يقوم ثم تذكر أنه في التشهد فجلس، أو كان في صلاة الفجر يتشهد فأرهز لأجل أن يقوم فتذكر فبقي، ففي هذه الحالة يستحب سجود السهو ولا يجب. وأما ما يفعله الآن كثير إذا نسى مثلا نسي يعني القنوت، قنوت الفجر، فإنهم يسجدون للسهو، لا دليل على هذا. فالقنوت في الفجر ليس سنة فضلا عن أن يكون واجبا، طيب، فلا يسجد فيه للسهو بل هو بدعة، كما حكم بهذا طارق بن أشيم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء في قنوت الفجر حديث عامة، إما هي في يعني قنوت النوازل أو المراد بالقنوت التطويل في الصلاة، التطويل في الصلاة، لأن القنوت لو عدة معاني يأتي بمعنى التطويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل القنوت طول الصلاة أو طول القراءة، طيب، أو طول القيام، نعم طول القيام، حديث أبي هريرة في الصحيح. ويأتي القنوت بمعنى السكوت، وقوموا لله قانتين، ويأتي بمعنى الخشوع، ويعني يأتي بمعنى الدعاء، له عدة معاني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر بيتين أو أكثر في معناها. طيب، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.